الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان منادياً وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، وأسأل الله عز وجل أن يكون العود أحمد، اللهم آمين. أسأله جل جلاله الذي جمعني بكم في هذا المسجد على طاعته أن يجمعني وإياكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه وصية الله عز وجل للمكلفين. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه وصية الله عز وجل للمكلفين. في هذا اللقاء الطيب أتطوف بأحبابي حول هذه الوصية الغالية، هذه الوصية التي أوصى الله عز وجل بها الأبوين آدم وحواء عليهما السلام عندما أهبطهما إلى أرضه، وصاهم بوصية وهي وصية الله عز وجل للمكلفين. من عمل بها حقق ثماراً يانعة، حقق أمناً وأماناً، وحقق هداية وسعادة. وصية أناط الله عز وجل بها الفوز في الدنيا والآخرة، وعد من الله كريم، وضمان من الله عظيم لمن اتبعها وقام بها. هذه الوصية إخوة الإيمان والإسلام وردت على مائدة سورة البقرة وعلى مائدة سورة طه. على مائدة سورة البقرة يقول ربنا جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعلى مائدة سورة طه قال ربنا جل في علاه، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وصية غالية أناط الله عز وجل بها هذا الوعد الكريم وهذا الضمان العظيم. إن الله جل وعلا خلق آدم عليه السلام بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة سجود تحية وتكريم لهذا المخلوق الذي كرمه الله تكريما ما كرمه لغيره من خلقه وفضله بنعمة العلم فأمرهم أن يسجدوا له سجود تحية وسجود تكريم وهو سجود عبادة للآمر جل في علاه الذي أمر بالسجود أمر الملائكة بالسجود وتنفيذ الأمر عبادة لله رب العالمين فكان الأمر بالسجود عبادة لمن أمر جل في علاه وتحية وتكريم لمن فضله الله عز وجل ثم خلق له زوجه من ضلعه ثم أسكنهما الجنة وأباح لهما أنواع النعيم ومنعهما من شجرة واحدة منعهما ليتدرب على التكاليف من تنفيذ الأمر واجتناب النهي ومعلوم أن إبليس امتنع من السجود وتمرد على أمر الله رب العالمين فطرد من رحمة الرحمن جل في علاه وأصبحت العداوة بين إبليس وبين الأبوين وبالفعل إخوة الإيمان والإسلام استطاع العدو المبين أن يصل للأبوين عن طريق الوساوس واستطاع أن ينفذ من بابين خطيرين عظيمين الأول الحرص على النفس والثاني الحرص على المال فطبيعة الإنسان جبل على حب البقاء حب النفس جبل على حب المال وتحبون المال حبا جما وقد وردت الآيات ببيان كيف أزلهما الشيطان عندما قال لآدم عليه السلام كما يحكي القرآن الكريم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى على شجرة الخلد من أكلها عاش وما مات إنه حب البقاء حب النفس على شجرة الخلد وملك لا يبلى آه من الملك آه من المناصب آه من الكراسي التي تبعد عن منهج الله رب العالمين فدخل اللعين من هذين البابين فأكل آدم وأكلت حواء من الشجرة الممنوعة فكانت النتيجة كسر بعد جب وشقاء بعد نعيم كانا منعمين بمجرد أن خالفا أمر الله عز وجل ولم يكن لآدم من العزم حتى أكل من الشجرة النتيجة انكشفت العورة فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وإذا برحمة الرحمن وعنايته جل في علاه تشمل هذا النبي المكرم آدم عليه السلام الذي تلقى من ربه جل جلاله كلمات التوبة والاستغفار والعودة والإنابة، فقبله الله رب العالمين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كانت هذه الكلمات في قول الله عز وجل: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتدرب آدم عليه السلام على منهج الله رب العالمين في جناته، على الأمر والنهي، على التكليف، ومعرفة العدو المبين الذي كان سبباً في الكسر بعد الجبر. نعم إخوة الإيمان والإسلام، طرد إبليس من رحمة الله لأنه تمرد على أمر الله وعصى أمر الله، فلما فتح أمامه الباب لكي يعود ولكي يتوب تكبر وتمرد، كما يحكي القرآن: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه. إنه الكبر والعناد، إنه الصلف والغرور الذي يعمي صاحبه، فالكبر على آيات الله سبيل الشقاء في الدنيا والآخرة. ألم تقرأوا قول ربكم جل جلاله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فالكبر يؤدي إلى البعد ويؤدي إلى الطرد. قالها إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كانت النتيجة: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. معصية لم تتبع باستغفار ولا بتوبة ولا إنابة تساوي الطرد من رحمة الرحمن. معصية آدم أتبعها بتوبة وعودة وأوبة واستغفار وإنابة فكان القبول وكان العفو وكان الرضا وكانت الرحمة. وإذا بالرب جل جلاله بعد أن تعلم آدم الدرس وبعد أن تدرب على الأمر والنهي لابد أن تهبط إلى الأرض، فالله عز وجل خلقك من أجل تطبيق منهاجه في أرضه جل جلاله، ليكون الابتلاء لحكم جليلة وعظيمة. فكان الإهباط من الجنة، والإهباط فيه كسر فشمله الله عز وجل بعد الكسر بالجبر، وكان الجبر في اتباع هديه والعهد الذي عهد به إليه وإلى ذريته، لنعلم قاعدة هامة: أن المنع إن كان من الله فمعناه العطاء، فكل منع يعد نقصا وأخذا إلا المنع إن كان من الله فهو بمعنى العطاء. فالمخلوق إذا أخذ منك شيئاً أنقصك هذا الشيء. الخالق إن منعك فما منع إلا ليعطي جل جلاله. فالمنع إن كان من الله عطاء، وهذا ما ترجمه شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه وأسفاره القيمة عندما بيّن هذه القضية الهامة، أن كل منع معناه الأخ، إلا المنع من الله معناه العطاء. وضرب المثل بالجنين داخل الرحم في مكان مظلم ضيق داخل هذا القرار رحم الأم، والذي هو عبارة عن عضلة من الجلد طولها كما يقول أهل التخصص 7 سنتيمترات، عرضها 5 سنتيمترات، سمكها 2.5 سنتيمترات. داخل هذا المكان تكونت أنت أيها الإنسان بأمر الله رب العالمين. عجيب أمرك، تنقلت من ظهر أبيك إلى بطن أمك وعشت حينا قدره الرب جل جلاله، كنت داخل الرحم، كنت أطوارا، نطفة، ماء قذر مهين، هذه النطفة تخلقت داخل الرحم بأمر الله رب العالمين فتحولت إلى علقة، إلى دم متجمد يعلق بجدار الرحم. هذه العلقة تطورت إلى مضغة، قطعة لحم بمقدار ما يمضغ الإنسان. بعد هذه الأطوار شاء الله عز وجل أن ينزل الملك الموكل بالأرحام ويسأل الرب جل جلاله: مخلقة أم غير مخلقة؟ إن كانت مخلقة شق فيك السمع والبصر بأمر الله رب العالمين، وأمر أن يكتب عليك 4 كلمات: يكتب عليك الرزق والعمل والأجل والشقاء والسعادة. داخل هذا المكان المظلم الضيق تكونت أنت أيها الإنسان، جعلك الله كونا كاملا من قطرة ماء من صلب أبيك. هل لا سألت نفسك يوما أين كان جهاز السمع في هذه القطرة من الماء؟ بل أين كان جهاز الإبصار؟ بل أين كانت الأعصاب؟ أين كان القلب بنبضاته؟ أين كانت الأجهزة؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن منهج الله عز وجل في آياته الكونية التفكر، التفكر عبادة غائبة عن الكثيرين من الموحدين إلا من رحم ربي عز وجل. تفكر يا عبد الله في مخلوقات الله فإنها هادية إلى وحدانية الله رب العالمين. داخل الرحم هل لا سألت نفسك كيف يأتيك الغذاء من طعام وشراب وأنت داخل هذا المكان الضيق المظلم؟ كان يأتيك عن طريق باب واحد جعله لك الإله الواحد، إنه الحبل السري، أو إن شئت فقل الحبل السري الذي امتد من بطنك إلى جوف أمك، عن طريقه يصلك الغذاء طيباً فيه النمو وفيه القوة بأمر الله رب العالمين. ومرت عليك أشهر الحمل التي قدرها الله، فكيف السبيل
من هذا المكان الضيق كيف تخرج؟ ومعلوم أن وزن الطفل يدور بين 2.5 من الكيلو جرامات أو 3 أو 4 أو 5، والمكان ضيق، كيف السبيل؟ كيف الخروج؟ اسمع إلى قول ربك: ثم السبيل يسره. فالذي يسر لك سبيل الخروج من هذا المكان الضيق المظلم هو الله رب العالمين، ولا أحد سواه سبحانه جل في علاه. بمجرد الخروج من هذا المكان الضيق المظلم، أول ما يصنعه الطب يفصل عنك هذا الحبل السري الذي كان من خلاله يأتيك الغذاء. الآن جاء المنع وأغلق الباب بأمر من؟ بأمر من يسر لك سبيل الخروج. إذن قطع الحبل أخذ من الله. نعم نعم عباد الله، ما دام الأخذ من الله فما أخذ إلا ليعطي جل في علاه. بمجرد أن يغلق عليك هذا الباب يفتح لك الرب جل جلاله بابين من فضله ورحمته. فإذا بثديي الأم يدران لبنا سائغا طيبا نافعا مفيدا يتلاءم مع مراحل نموك، وتمر الأيام والله جل جلاله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لمن أراد أن يتم الرضاع بعد العامين أو قريب منهما يتم الفطام والفصال بأمر من؟ بأمر الواحد. يغلق عليك بابين، نعم. يأتيك منهما الرزق، نعم. المنع بأمر الله، نعم. إذن ما منع إلا ليعطي جل جلاله، فهو المعطي المانع جل جلاله. بمجرد أن يغلق عليك بابين من فضله يفتح لك 4 أبواب من رحمته، فيفتح لك بابين من المطعومات وبابين من المشروبات. أما المطعومات فكل ما تخرجه الأرض من خضروات ونباتات وفاكهة، الله أكبر. الباب الثاني لحوم الأنعام، طعام سائغ طيب. فهذان بابان من المطعومات، بابان من المشروبات. الأول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الثاني: البان الأنعام، أغلق بابين ليفتح لك 4. إن عشت موحدا واتبعت هدي ربك جل جلاله واتبعت رسله وجاء أجلك وأنت على ذلك ونمت على فراش الموت بالموت، يمنعك الرب من الأبواب 4: فلا مطعومات ولا مشروبات. المنع بأمر من؟ من قضى عليك الموت. إذن معناه العطاء. فيا من عشت على التوحيد ومت على السنة أبشر، فإن الرب جل جلاله الذي قضى عليك الموت وأغلق أبواب 4 تأتيك منها الطعام والشراب، ما منعك إلا ليعطيك، فيفتح لك في جنته 8 أبواب تدخل من أيها شئت يا من عشت موحدا ومت على الإسلام، الله أكبر. المنع إذن عطاء، فإذا منعك فأبشر، فما منع إلا ليعطي جل جلاله. من هنا نقول إهباط آدم من الجنة إلى الأرض فيه كسر وفيه منع بأمر من؟ بأمر من قدر له الإهباط إلى الأرض. إذن ما منع إلا ليعطي. لذا عندما كسره وأهبطه إلى أرضه جبره وذريته بهذا العهد يا عباد الله، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتأمل يا عبد الله وتدبر، فإما يأتينكم مني هدى، هكذا بإن الشرطية المؤكدة بما، فإما التي تدل على استغراق الزمان، فإما يأتينكم أي في أي وقت أو في أي حين يأتيكم هداي على ألسنة أنبيائي أو رسلي فمن اتبع تحقق له هذا الجزاء. موعود كريم، ضمان عظيم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن اتبع هدى الله الذي أنزله على مر الأزمان على ألسنة كوكبة من خلقه هم الأنبياء والرسل، ومن اقتفى أثرهم وسار على دربهم وحمل رسالاتهم وبلغها بضوابطهم النتيجة فلا خوف عليهم. وانظر إلى دقة اللفظ حتى لا تثور بداخلك شبهة. إن المؤمن لا بد وأن يكون خائفاً في الدنيا، ولا بد أن يكون خائفاً في القبر، ولا بد أن يكون خائفاً يوم العرض. لماذا؟ لأننا نعبد ربنا بمحبة وبخوف ورجاء، أليس الأمر كذلك؟ وهذا ما استقرأه ابن القيم رحمه الله تعالى في بداية سورة الفاتحة، قال: نقول الحمد لله رب العالمين محبة، نقول الرحمن الرحيم رجاء، نقول مالك يوم الدين خوف، وكأننا نقول يا رب جئناك بالمحبة وبالرجاء وبالخوف، فبعدها قلنا إياك نعبد وإياك نستعين بالمحبة وبالرجاء وبالخوف عبدناك. ولذا قال ربنا تعالى مادحا أهل الإيمان يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فأهل الإيمان وأهل الصدق وأهل المحبة يعبدون ربهم بين رجاء وخوف، فكيف يقول ربنا فمن اتبع هداي فلا خوف عليه؟ اضبط القراءة، فلا خوف عليه، أي أنهم عبدوا ربهم في الدنيا برجاء وخوف، والخوف يكون من فقد محبوب، فأنت تخاف من القابل، تخاف من الآت، ترى هل يغفر لي ربي أم لا، ترى أنجو في قبري أم لا، ترى يوم العرض عليه في ظل الأهوال الجسام العظام يقبلني ويرضى عني أم لا. فأنا أعبد ربي بهذا الخوف مع رجائي في رحمته وثوابه، لكن لا بد لي أن أكون من أهل الخوف المنضبط
إذن أنت تخاف أيها المؤمن؟ نعم،
مع اتباعك للمنهج وخوفك من القابل، اعلم أن ربك يبشرك فلا خوف عليه، أي تخاف من المآل تؤمن من الخوف يوم العرض عليه إن اتبعت هداه، فالذي تخافه لن يلحقك أبدا ما دمت مؤمنا، ما دمت متبعا، ما دمت قد عشت على الإيمان ومت على الإسلام، فما خفت منه في الدنيا أبشر، فإنك مؤمن منه يوم العرض عليه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإنسان بين خوف وحزن، خوف من فوت محبوب وحصول مكروه، فإن حصل لك المكروه كان الحزن، فإن اتبعت المنهج لا تحزن أبدا. لماذا؟ لأن أهل الإيمان يعلمون بإيمانهم الذي ذاقوا حلاوته أنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله، وأن الابتلاء كله خير، وأن الابتلاء كله خير. لذا قال لك النبي الأمين: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإن جاءك المكروه علمت أنه لحكمة. الأعرابي قالوا له: غلت الأسعار. قال: لو صارت حبة القمح بدينار ما اهتممت، فما علي إلا أن أعبده وقد وعدني بالرزق جل جلاله، ما علي إلا أن أعبده. فهو القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اتبعت منهاجة؟ نعم. أصبحت وليا له، فهل تراه يترك أولياءه وهو القائل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. سبحانك من إله عظيم. خذ بالسبب المشروع المتاح وأحسن التوكل على ربك، فإن اتبعت هداه فقد بشرك الرب، فقال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الماضي فيه تقصير، نعم، وأنا خائف من تقصيري، وخائف من ذنبي، وخائف وخائف. أما سمعت قول نبيك: التوبة تجب ما قبلها، فإن كنت مؤمنا وصدقت في توبتك فلا حزن، لأن السيئات تبدل إلى حسنات، ولكن احذر حقوق العباد فبادر بردها إن استطعت، فإن عجزت مع صدق توبتك أكثر من الدعاء لهم، وإن شاء الله رب العالمين سيرضي عنك الخصوم بصدق توبتك ولعجزك عن رد بعض الحقوق، لكن عليك أن تبادر بالرد. طب، فإن اتبعت المنهج فلا خوف عليه ولا حزن. وعلى مائدة طه: فمن اتبع
هدايا فلا يضل ولا يشقى.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ قول ربه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال العلماء: معلوم أن الضلال يكون في الدنيا وفي الآخرة، وأن الشقاء يكون في الدنيا وفي الآخرة، فلماذا خص ابن عباس الضلال بالدنيا ونفي الشقاء في الآخرة؟ قال العلماء: ذكر ابن عباس الأظهر والأقرب للدارين، فالأظهر في الدنيا ماذا؟ الضلال فذكر، والأقرب للآخرة الشقاء فذكر، فنفى عن من اتبع هداه ضلال الدنيا. ومن نفي عنه ضلال الدنيا لا شك قد نفي عنه شقاؤها. أما من وقع في ضلال الدنيا لا شك أنه وقع في شقائها. فمن اتبع الهدى أمن من الضلال فتحققت فيه الهداية. الله أكبر، هداه الله إلى طريق الخير فبين له المحجة وبين له السبيل إليه وأعانه على السير فيه. الله أكبر. لماذا؟ لأنك إن سلكت الطريق كنت من أوليائه، والله عز وجل يشمل أولياءه بمعيته الخاصة، معية الكفاية والعناية والرعاية. فلا يضل، إذن هناك هداية، ولا يشقى، إذن هناك سعادة. هداية وسعادة في الدنيا وهداية وسعادة في الآخرة يا عباد الله. وليس معنى نفي الضلال ونفي الشقاء في الدنيا أن ينظر المرء إلى نعيمها وشهواتها، فإن قدرت عليه يقول كيف، والله يقول ولا يشقى، وأنا أعيش في فقر وضيق وفي بؤس. يا مسكين يا مسكين، اعلم أن سعادة الدنيا في القلب العامر بالإيمان، القلب الراضي عن الله وراضي بالله، فإن ضيق عليه الله قال مرحبا بحب الله. نبينا كان أسعد الخلق وخليل الحق، واشتد بلاؤه، طرد من أرضه، وأوذي في الله، كسرت رباعيته، دخل المغفر في وجنته، سقط في الحفرة يوم أحد، ومن قبل ذلك في الطائف ضربوه بالأحجار حتى أدموا قدميه، صلوات ربي وتسليماته عليه. ومع هذا كان من أسعد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. فليس معنى السعادة أن تعيش منعما بشهواتها، إنما الشهوات للدواب والحيوانات تشترك معنا فيها، ولكن المقصد سعادة الإيمان، القلب الراضي، الراضي عند المنع وعند العطاء، فعند العطاء يشكر وعند المنع يصبر. إذا ظلم علم أن له ربا، من صفته المتكبر، ومن سنته مع الظالمين. واحفظوها جيدا، لأن بعضنا يتعجل، والقدر قدر الله لا يتعلق بعجلتي ولا بعجلتك، إنها السنن يا عباد الله. فمن سنن الله في المتجبرين وفي الظالمين أولا سنة الإملاء والإمهال، وأملي لهم إن كيدي متين. يمهلهم، نعم، يملي لهم، نعم. ثم ماذا؟ تأتي سنة الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وانتبه هنا يا عبد الله، سنستدرجهم، والاستدراج علو، علو، نعم. الجنة درجات،
لأنها في علو وارتفاع، النار دركات لأنها في سفل وإهبار. فعندما يقول الرب سنستدرجهم، المظلوم يؤمل أن يرى مصيبة في ظالمه. لا لا، نعم لا، سنستدرجهم، سيكون لهم العلو نعم، والارتفاع نعم، نمدهم بصحة نعم، بولد نعم، بأموال نعم، بجن نعم. الله أكبر، الله أكبر. إنها السنة، فتأتي سنة الاستدراج فيكون علو الظالمين في الأرض لحكمة أرادها الرب، لأنه الغني سبحانه سبحانه. بعد ذلك تأتي سنة ثالثة، سنة التزيين، فهو الرحمن الرحيم أمهلهم لعلهم أن يتوبوا، استدرجهم لعلهم أن يتذكروا ويشكروا ويعودوا، فما عادوا فتأتي سنة التزيين، أي يزين لهم العمل، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. في سنة التزيين يرى المتجبرون والمخالفون الحق باطلا والباطل حقا، يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا. فلا تعجب إذا رأيت حربا شعواء على قيم الإسلام، تقوم الدنيا ولا تقعد من أجل حجاب المرأة، ولا يتحرك لها جفن أمام العري والسفور والبلطجة المنتشرة هنا وهناك، لكن الذي يؤرق حجاب المرأة المسلمة. لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى التزيين، فرأوا المعروفة منكرة ورأوا المنكر معروفة. يا رب سلم. ثم تأتي سنة رابعة وهي سنة الأخذ، وإذا أخذ سبحانه أخذ أخذ عزيز مقتدر، فلا تتعجلوا، اتبعوا منهج ربكم، واعلموا أن السعادة المذكورة في الاتباع ليس معناها عدم الابتلاء أبدا. فهذا حرام ابن ملحان، خال أنس بن مالك، يوم بئر معونة يأتيه سهم في صدره فيخضب وجهه ورأسه بالدم ويقول فزت ورب الكعبة. الله أكبر، الله أكبر. إخوة الإيمان والإسلام، المقام يضيق وعقارب الساعة تطاردنا والباب يحتاج إلى تفصيل، فأكتفي بما قلت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يومكم هذا يوم الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة، وغدا إن شاء الله تعالى أول ذي الحجة، فليلتنا هذه هي أولى الليالي العشر، وهي أعظم أيام الدنيا عباد الله، فأكثروا فيها من الطاعات والأعمال الصالحات، من صيام وذكر واستغفار وعمل صالح، فالعمل محبب إلى ربكم في هذه الأيام، وهذا من اتباع هداه، فمن اتبع هداه حصل تلك الثمرات التي ذكرت آنفا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يضل ولا يشقى. واحرصوا على صيام يوم عرفة، فإنه يكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام مقبل. أسأل الله عز وجل في هذا اليوم العظيم
أن يعيننا على طاعته في هذه الأيام المباركة، وأن ييسر مناسك الحج لحجيج بيته الحرام. اللهم يسر لهم المناسك يا رب العالمين، اللهم اجعل سعيهم مشكورا وعملهم مقبولا، وأعدهم سالمين غانمين مغفورا لهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا معهم أجمعين. اللهم يسر الحج إلى بيتك لمن لم يحج، اللهم اكتبها لنا عودة بعد عودة. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء، اللهم أمن بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر وأهلها خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر وأهلها شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره فيه تدميره يا رب العالمين. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم أمن بلادنا وأمن أوطاننا وأمننا في أوطاننا. فرج كرب المسلمين في فلسطين، فرج كرب المسلمين في سوريا، فرج كرب المسلمين في اليمن، فرج كرب المسلمين في العراق، فرج كرب المسلمين في مصر وليبيا وتونس، فرج كرب المسلمين في بورما وجبال أراكان، فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم ردنا للإسلام مردا جميلا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.